قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.
قل الحق أولم يكفي بربك أنه على كل شيء شهيد.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله الملك الحق المبين، إله الأولين والآخرين، وقيوم السماوات والأرضين. سبحانه هو الأول والآخر والظاهر والباطن، وهو بكل شيء عليم، وهو على كل شيء قدير. سبحانه يحكم فلا معقب لحكمه، ويقضي فلا راد لقضائه، ولا غالب لأمره، وهو سريع الحساب. لا عز إلا في طاعته والتذلل إليه، ولا غنى إلا في الافتقار إليه. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، وصفيه من خلقه وخليله، الأمين المأمون، خيار من خيار تقلب في أشرف الأصلاب وأطهر البطون. تبارك من بالحلم جمله، وبأشرف العلوم كمله، فنبعت من حكمته علوم وفنون. صدره مشكاة نور، وقلبه مصباح السرور، زيته سر في الغيوب مكنون، أنفاسه عبير ورود، وكلامه دليل شهود، وقلبه بحقيقة الحق مسكون. السماء تعرفه، والأرض مزهوة تحمله، وسمع الزمان من صدق كلامه مشحون. سلمت عليه الأحجار، وأظلته بفروعها الأشجار، وأرخى الجمل في حضرته الجفون. خير من ركب المطايا، وأجود من منح العطايا، وسلاحه من أجل طعامه مرهون. انتصرت بدعائه السرايا، واحتمت بعدالته السبايا، فحق الأسير في شريعته مصون. اجترأ عليه قومه فكذبوه، وتآمروا عليه فأخرجوه، وفؤاده عليهم من خوفه محزون. عيروه بفقره، واتهموه في عقله، فيا عجبا كيف عميت عن نوره العيون. لا جرم فالأمر لله، من شاء أضله ومن شاء هداه، ولله في خلقه شؤون. اللهم صلي وسلم وبارك على من جعلت أجره عندك غير ممنون، وطريق الجنة باتباعه مضمون، وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأحبابه، وعلى الذين إذا ذكر عندهم عليه يصلون. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. ثم أما بعد، أيها الإخوة المشاهدون الفضلاء، وأيتها الأخوات المشاهدات الفضليات، نستأنف بحمد الله تعالى وفضله حديثنا مع الوقفة التي بدأناها في الحلقة الماضية مع سورة التكوير. في عجالة مقتضبة نذكركم بما سبق أن قلناه في الحلقة الماضية، وكما يقول أهل العلم في الإعادة إفادة وربما زيادة. قلنا أن سورة التكوير هي سورة مكية، آياتها 29 آية، ترتيبها في المصحف الشريف من حيث التوقيف والتلاوة في المرتبة 81 بعد سورة عبس وتولى، وقبل سورة الانفطار. أما ترتيبها من حيث النزول فهي في المرتبة 7، نزلت بعد سورة المسد. وسورة التكوير سورة مكية من أوائل السور نزولا، وهي تنقسم إلى قسمين. القسم الأول والذي تحدثنا عنه في الحلقة الماضية حديث عن أحداث كونية عظيمة جسيمة تحدث في آخر الزمان، وهي 12 حدثا ذكرها الحق تبارك وتعالى متتابعة، 6 منها في آخر الدنيا و6 منها في أول الآخرة، وهي كما يلي: الشمس تكور، والنجوم تنكدر، والجبال تسير، والعشار تعطل، والوحوش تحشر، والبحار تسجر. هذه 6 التي تكون في آخر الدنيا. ثم تحدث القرآن الكريم عن 6 الأخر التي تكون في أول الآخرة: النفوس زوجت، والموؤودة سئلت بأي ذنب قتلت، والصحف نشرت، والسماء كشطت، والجحيم سعرت، والجنة أزلفت. بعد ذكر هذه الأحداث 12 جاء جواب الشرط: علمت نفس ما أحضرت. كل نفس سوف تعلم في ذلك اليوم العظيم في يوم القيامة ما أحضرت، والنفوس تختلف اختلافا كبيرا في ما أحضرت. فهناك نفوس أحضرت الإيمان، وهناك نفوس أحضرت الكفر، وهناك نفوس أحضرت الطاعات، وهناك نفوس أحضرت المعاصي، وهناك نفوس أحضرت الخير، وهناك نفوس أحضرت الشر. كل هذا ستعلم النفس ما أحضرت. ثم ننتقل في هذه الحلقة إن شاء الله عن الحديث عن القسم الثاني من السورة. والقسم الثاني من السورة بدأه الحق تبارك وتعالى بالقسم، ثم بعد جواب القسم ذكر القرآن الكريم حديثا عن جبريل عليه السلام، وعن محمد صلى الله عليه وسلم، وعن القرآن الكريم. بدأ هذا القسم من سورة التكوير بقول العلي القدير بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: فلا أقسم بالخنس الجوار الكنس، والليل إذا عسعس، والصبح إذا تنفس، إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين، مطاع ثم أمين، وما صاحبكم بمجنون، ولقد رآه بالأفق المبين، وما هو على الغيب بضنين، وما هو بقول شيطان رجيم، فأين تذهبون، إن هو إلا ذكر للعالمين، لمن شاء منكم أن يستقيم، وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. بدأ الحق تبارك وتعالى القسم الثاني من سورة التكوير بالقسم. والحق تبارك وتعالى يقسم لنا كثيرا في القرآن الكريم، بل إن هناك 15 سورة من سور القرآن الكريم افتتحها الله عز وجل بالقسم: الصافات، والذاريات، والطور، والنجم، والمرسلات. وبقيت 10 سور كلهن جميعهن في جزء عام في آخر أجزاء القرآن الكريم. أقسم الله تعالى بالنازعات، وأقسم الله تعالى بالبروج، وأقسم الله تعالى بالسماء والطارق، وأقسم الله تعالى بالفجر، وأقسم الله تعالى بالشمس، وأقسم الله تعالى بالليل، وأقسم الله تعالى بالضحى، وأقسم الله تعالى بالتين والزيتون، وأقسم الله تعالى بالعاديات، وأخيرا أقسم الله تعالى بالعصر. إذن 15 سورة من سور القرآن الكريم افتتحها المولى الجليل عز وجل بالقسم. وهناك قسم آخر أو أقسام أخر تكون في ثنايا السورة، كما القسم الذي معنا في سورة التكوير. يقول الحق تبارك وتعالى: فلا أقسم بالخنس. بعض المفسرين يقول أن لا زائدة، وأن المقصود أقسم بالخنس، لكن الصحيح الراجح كما قال المحققون من أهل العلم أن القرآن الكريم ليس فيه شيء زائد ولا حرف زائد، ليس في القرآن الكريم شيء زائد ولا حرف واحد. فلا هنا ليست بالحرف الزائد، وإنما أداة تنبيه لتأكيد القسم، أداة تنبيه لتأكيد القسم. والحق تبارك وتعالى ليس بحاجة ليقسم لخلقه ولعباده، فالله تبارك وتعالى لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، لكن حينما يقسم الله عز وجل والعظيم لا يقسم إلا بعظيم، فإنما يريد منا أن نتوجه بأبصارنا وأنظارنا وعقولنا وقلوبنا إلى هذا الأمر العظيم الذي أقسم الله تعالى به. كأن القسم من الله عز وجل ليس لشيء إلا للتنبيه على أهمية هذا الذي أقسم الله تعالى به. فالله تبارك وتعالى يقسم ويؤكد القسم بأداة التنبيه لا بثلاثة أشياء: أقسم الله تعالى بالخنس، وأقسم الله تعالى بالليل، وأقسم الله تعالى بالصبح. أقسم الله تعالى بالخنس ووصفها بأنها جواري وبأنها كنس، فلا أقسم بالخنس الجوار الكنس. ما هي الخنس الجوار الكنس؟ إذا فتحنا كتابا من كتب التفسير للمفسرين القدامى عليهم رحمة الله تعالى ورضوانه، نجد أنهم فسروا الخنس الجوار الكنس بالنجوم، وهذا التفسير حق وصدق. فالنجوم خنس بمعنى أنها تختفي وتستتر، وكلمة خنس يخنس في لغة العرب معناها الاختفاء والاستتار، يقال خنس الفيل زل متح أخفاها وسترها بعد أن كانت بارزة وظاهرة. ومن أسماء الشيطان كما نعلم أو من صفاته أنه خناس، كما ذكر الله تعالى لنا ذلك في سورة الناس: قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. وفي الحديث المتفق على صحته برواية البخاري ومسلم من طريق أبي هريرة رضي الله عنه قال: كنت جنبا، أي كان على جنابه، فمررت بالنبي عليه الصلاة والسلام بإحدى طرق المدينة فانخنست منه، اختفيت واستترت، ظن أبو هريرة رضي الله عنه أنه ليس باللائق ولا بالحسن ولا بالجميل أن يقابل النبي عليه الصلاة والسلام وهو على جنابه. فلما قابله النبي عليه الصلاة والسلام بعد ذلك قال: أين كنت أبا هر؟ كأن النبي عليه الصلاة والسلام رآه لما اختفى واستتر وخنس. فقال أبو هريرة: يا رسول الله، كنت جنبا، كرهت أن ألقاك على هذه الحالة. فقال عليه الصلاة والسلام متعجبا: سبحان الله، المؤمن لا ينجس حيا ولا ميتا. وهذا فيه تصحيح لبعض المفاهيم الخاطئة. كثير منا إخوتي الكرام إذا كان على جنابه بعد معاشرة الزوجة أو من احتلام لا يود ولا يرغب أن يخرج من البيت إلا بعد الاغتسال، هذا أمر طيب، المبادرة إلى التطهر ورفع الحدث الأكبر بالاغتسال أمر طيب. لكن افترض أخي المشاهد أنك كنت على جنابه وجاءك هاتف عاجل باستدعائك فورا لمكان العمل، ليس بالضرورة أن تؤخر نفسك عن هذا الأمر المستعجل بالاغتسال، أخرج وأنت على جنابه فلا حرج. فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول: سبحان الله، المؤمن لا ينجس حيا ولا ميتا. فيجب علينا أن نصحح هذا المفهوم الخاطئ بأن نطلق على من كان متلطخا بالجنابة بأنه نجس، لا يصح ولا ينبغي أن يطلق هذا الوصف على المؤمن، فالمؤمن كما أخبر الصادق المصدوق عليه الصلاة والسلام لا ينجس حيا ولا ميتا. أنا ذكرت هذا الحديث لأبي هريرة رضي الله عنه لنستفيد منه معنى الخنوس، والخنوس في اللغة الاختفاء والاستتار. إذن النجوم كما قال المفسرون وصف الله تعالى بأنها خنس لأنها تختفي نهارا لا نراها بالنهار وتظهر ليلا. الصفة الثانية للنجوم أنها جواري، يعني تجري، فهي ليست بثابتة في الفلك كما قال تعالى: وكل في فلك يسبحون. فالنجوم تجري في مدارات معينة وتسبح. الصفة الثالثة للنجوم كما ذكر الله تعالى لنا في سورة التكوير أنها كنس. ما معنى كنس؟ قال المفسرون أنها تكنس إلى أبراجها وإلى مواقعها كما تكنس الظباء والغزلان إلى أماكنها. والكناس بيت الظبي، لغة العرب، لغة العربية، لغة القرآن، لغة النبي العدنان، اللغة التي يجب علينا أن نوليها حقها من العناية والرعاية، لغة غنية، لغة ثرية بالألفاظ الجزلة، بالعبارات السامية. فمن جزالتها وحلاوتها وطلاوتها أنها جعلت لبيت كل كائن حي اسما معينا. فبيوت البشر المنازل والديار، بيت الأسد العرين، بيت الضبع الوجار، بيت الذئب الوكر، بيت الظبي الكناس، بيت الطائر العش، بيت النمل قرية النمل، وهلم جرة. فالكناس في لغة العرب بيت الظبي، بيت الغزال. كأن الحق تبارك وتعالى شبه النجوم في جريها وسعيها على أماكنها كالغزلان التي تكنس الرمل حتى تأوي إلى الكناس، وهو مجموعة من الأغصان الملتفة التي جعلتها الظباء والغزلان بيوتا لها. هذا إخوتي الكرام التفسير كما قال المفسرون القدامى لهذه الآيات. لكننا سنقف وقفة مع التقدم العلمي وما سجله لنا علماء الفلك بواسطة المراصد الهائلة والكاميرات والتلسكوبات العظيمة والرحلات الفضائية وغير ذلك، حتى نفسر وفقا للتقدم العلمي هذه الآيات التي تثبت لنا بالدليل القاطع والبرهان الساطع أن القرآن الكريم أخبر بحقائق علمية منذ أكثر من 1014 عاما، منذ أكثر من 1400 عام، يعني 14 قرنا مضت على بعثة النبي عليه الصلاة والسلام أو يزيد. وهذه الحقائق التي سأذكرها الآن على مسامعكم إن شاء الله لم تكتشف إلا منذ حوالي ربع قرن، يعني من أقل من 30 سنة اكتشف علماء الفضاء بواسطة المراصد الهائلة التي أقيمت في مدارات حول الأرض كمرصد هابل نسبة إلى عالم بريطاني كبير يدعى إرنست هابل. اكتشفوا في الفضاء ما يعرف بالثقوب السوداء. ما هو الثقب الأسود؟ الثقب الأسود هو نجم انفجر بعد أن فنيت طاقته، تحول النجم إلى ثقب أسود. والنجم شأنه كشأن أي كائن حي، يولد وينمو ويكبر ويسير في الفضاء ويشع ضوءا وطاقة وحرارة، ثم يشيخ ويكبر ويفنى ويموت، مصداقا لقول الحق تبارك وتعالى كل من عليها فان، ولقوله عز وجل كل شيء هالك إلا وجهه له الحكم وإليه ترجعون. فحتى النجوم تموت، وهذا موجود في القرآن الكريم في سورة النجم، الله تبارك وتعالى يقسم بالنجم ويقول والنجم إذا هوى، والنجم إذا هوى. المفسرون يقولون أن النجم هنا نجم مخصوص هو المذكور في نفس السورة، نجم الشعرى. لكن ما المانع أن يكون النجم هنا اسم جنس؟ فكل النجوم يأتي عليها وقت وتهوى، يعني تموت وتفنى. وبالمناسبة لفظ النجم ورد في القرآن الكريم 4 مرات، ولفظ النجوم بالجمع ورد في القرآن الكريم 9 مرات. فالنجم شأنه كشأن أي كائن حي، يأتي عليه وقت يفنى ويموت ويهوى النجم. يتحول النجم إلى ثقب أسود. ثقب الأسود عبارة عن جرم سماوي هائل من حيث الكتلة، لكنه ضئيل جدا من حيث الحجم. لما؟ لأن الفراغات البينية بين الجزيئات تلاشت، فانضغط النجم، انضغط انضغاط شديد جدا، واحتفظ بالكتلة بالوزن، والجاذبية خارقة عظيمة. وكما يقال بالمثال يتضح المقال، نبين لكم كيف يكون حجم هذا الثقب الأسود. لو أن الأرض التي نحيا عليها تحولت إلى ثقب أسود، كم تتخيلون إخوتي الكرام يكون قطرها؟ قطر الأرض الآن حوالي 13,000 كيلومتر. أرضنا التي نحيا عليها ونسير ونعيش قطرها كما حسبه وقدره العلماء حوالي 13,000 كيلومتر. لو أن الأرض تحولت إلى ثقب أسود، أي انضغط حجمها وصغر وتلاشى في الصغر واحتفظت بكتلتها وزادت الجاذبية، فإن قطر الأرض يكون أقل من سنتيمتر واحد. قطر الأرض يكون أقل من سنتيمتر واحد الذي هو الآن حوالي 13,000 كيلومتر. الشمس التي تفوق الأرض بأضعاف مضاعفة لو تحولت إلى ثقب أسود فإن قطرها سيصبح 3 كيلومتر. 3 كيلومتر. متوسط قطر الثقوب السوداء في الفضاء حوالي 30 كيلومتر، يعني ضعف الشمس 10 مرات، وهناك ثقوب سوداء أعظم وأكبر من ذلك بكثير. أيضا نضرب على مسامعكم وعلى أبصاركم وأنتم تشاهدون الآن مثال لنتخيل به الثقب الأسود. لو أنك أخي المشاهد وقفت الآن على سطح الأرض وألقيت بحجر، ما الذي يحدث؟ سيرتد الحجر ويعود إلى الأرض. لماذا؟ بفعل الجاذبية الأرضية. لكن هل يمكن لهذا الحجر الذي تقذفه وأنت على سطح الأرض ألا يرتد؟ نعم. كيف؟ إذا زادت سرعته ووصلت إلى 11.4 كيلومتر في الثانية. لماذا؟ لأن هذا يجعله يخرج من جاذبية الأرض ويتعدى الغلاف الجوي، وهذا ما يسميه علماء الفضاء بسرعة الهروب. وكلما كبرت كتلة الجرم السماوي وزاد حجمه كلما كانت سرعة الهروب أكثر وأكثر. يعني القمر مثلا بما أنه أصغر من الأرض بكثير فسرعة الهروب على القمر 2.4 كيلومتر في الثانية، لكن سرعة الهروب على الأرض 11.4 كيلومتر في الثانية. هل تتخيل أخي الفاضل أن سرعة الهروب على الثقب الأسود أكثر من سرعة الضوء؟ سرعة الضوء 300,000 كيلومتر في الثانية. لا، سرعة الهروب على الثقب الأسود أكثر من 300,000 كيلومتر في الثانية، ولذلك لا يهرب شيئا من الثقب الأسود، حتى الضوء لا يستطيع أن يهرب، فالثقوب سوداء ليس فيها شيء، تبتلع كل ما يحيط بها. إذا الثقب الأسود قال علماء الفلك والفضاء بأنه يتصف بثلاث صفات. الصفة الأولى أنه مختفي لا يظهر. الصفة الثانية أنه يجري في الفضاء بسرعة هائلة. الصفة الثالثة أنه يكنس يلتهم يجذب كل شيء، ولذلك يقولون أن الثقوب السوداء عبارة عن مكانس كونية عملاقة. سبحان ربي العظيم، أليس هذا الكلام هو بالتمام ما ذكره القرآن الكريم قبل 14 قرنا؟ فلا أقسم بالخنس الجوار الكنس. إذن الخنس هي الثقوب السوداء. لماذا ذكرها الله عز وجل بوصف الخنس؟ لأنها لا ترى. إذن تفسير علمائنا القدامى كان مماشيا لعصرهم، فسروا النجوم بأنها تختفي نهارا وتظهر ليلا. لكن بالتقدم العلم المذهل نتبين أن الخنس ليست كل النجوم، بل هي الثقوب السوداء التي كانت نجوما في الأصل وانفجرت وتحولت إلى ثقوب سوداء. لماذا؟ لأن النجوم إذا كنا لا نراها نهارا فإن النصف الآخر من الكرة الأرضية يراها. نحن نعلم أن نصف الكرة الأرضية يكون في ظلام والنصف في ضياء النهار، فنحن حينما نكون في ضوء النهار في هذا النصف من الكرة الأرضية لا نرى النجوم، لكن إخواننا في البشرية الذين في النصف الآخر إذا كان الوقت عندنا نهارا فالوقت عندهم ليلا فهم يرونها. وكذلك إذا خرجنا من نطاق الغلاف الجوي فإننا نرى الكون مظلما ونرى النجوم عبارة عن بقع بيضاء مضيئة، عبارة عن مصابيح مضيئة، ونراها ليلا ونهارا. إذن الخنوس والاختفاء والتستر لا ينطبق على النجوم وإنما ينطبق على الثقوب السوداء، فهي في كل مكان. يعني إذا اطلعنا عليها في نصف الكرة هنا أو في نصف الكرة المقابل هي ثقوب سوداء، خرجنا من نطاق الغلاف الجوي هي ثقوب سوداء، يعني هي خنس مستترة مختفية، وهي أيضا جواري تجري في الفضاء بسرعة هائلة، وهي أيضا كنس. كيف عرف العالم ذلك؟ مرصد هابل الذي ذكرت لكم أنه سمي باسم عالم فضائي، عالم من علماء بريطانيا في علم الفلك وهو في مدار حول الأرض، صور لنا بكاميرات دقيقة جدا وتلسكوبات هائلة وفائقة أن هناك سحابة من الغبار الكوني تندفع اندفاع عجيب حول هذا الثقب الأسود. فالثقب الأسود بجاذبيته العظيمة كل ما يقترب منه يبتلعه، كأنه يكنس الفضاء، مكانس كونية عملاقة. لذلك نقول من علم نبينا عليه الصلاة والسلام هذا الكلام؟ إنه الله العليم القدير الذي خلق كل شيء فقدره تقديرا. فلا أقسم بالخنس الجوار الكنس. ثم أقسم الله تعالى بعد ذلك بالليل فقال عز من قائل والليل إذا عسعس. كلمة عسعس يقول عنها المفسرون أنها من كلمات الأضداد، واللغة العربية فيها كلمات تعرف بكلمات الأضداد. ما المقصود بكلمات الأضداد؟ المقصود بكلمات الأضداد أن الكلمة الواحدة لها معنيان متعاكسان. مثلا كلمة المولى من معانيها السيد العظيم، ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا وأن الكافرين لا مولى لهم. فالمولى هنا الله هو السيد العظيم. من معاني المولى أيضا العبد، فعبدك مولاك. فكلمة عسعس أيضا من معانيها أقبل ومن معانيها أدبر. فالليل يقبل يغطي الكون بظلامه، والضحى والليل إذا سجى أي غطى الكون وغطى الدنيا بظلامه. ومن معانيها أيضا أدبر أي ذهب فجاء النهار وطلع الصباح. وطيب قد يقول قائل أو يسأل سائل كيف نعرف معنى الكلمة المقصود؟ هل عسعس هنا بمعنى أقبل أم بمعنى أدبر؟ عسعس هنا بمعنى أدبر بدلالة الكلام بعدها، قال والصبح إذا تنفس. فلا يتنفس الصبح ولا يظهر ضوء النهار إلا إذا أدبر الليل. وهناك في سورة المدثر آيات تبين لنا هذا تماما. يقول الله تعالى في سورة المدثر والليل إذ أدبر والصبح إذا أسفر. فقوله عز وجل والليل إذ أدبر يساوي تماما والليل إذا عسعس، وقوله عز وجل والصبح إذا أسفر يساوي تماما والصبح إذا تنفس. إذن أدبر الليل فتنفس الصبح. وهنا لغز يلغزه الفقهاء، يقولون ما هو الشيء الذي تنفس بغير روح؟ الصبح. لا تنفس إلا في الأشياء ذوات الأرواح، لكن هم يقدمون لغزا يطالبون بحله. ما هو الشيء الذي ذكر الله تعالى أنه تنفس بغير روح؟ الصبح. من حلاوة اللغة العربية أن الله تبارك وتعالى شبه لنا الليل والنهار في هذه الآية تشبيها جميلا. كيف شبه الله عز وجل الليل والنهار؟ برجلين، رجل برك على رجل فغطاه تماما. كذلك الحال الليل حينما يأتي على النهار يغطيه تماما فيصبح النهار مظلما. ونحن حينما نرى رجلا قد برك على رجل فإنه يكتم على أنفاسه. لو رفعنا هذا الرجل البارك عن الرجل المبروك ما الذي يحدث؟ رفعنا الرجل البارك عن الرجل المبروك عليه ما الذي يحدث؟ أول شيء يحدث أن الرجل المبروك عليه يتنفس بعد أن كانت أنفاسه مكتومة. كذلك الحال الله تبارك وتعالى يصف لنا الليل إذا عسعس أي إذا أدبر إذا تولى. فيأتي النهار أول ما يأتي يقول عز وجل والصبح إذا تنفس. بعد هذا القسم بالثقوب السوداء ووصفها الله تعالى بأنها خنس مختفية، وأنها جواري تسير في الفضاء بسرعة هائلة، وأنها كنس تكنس كل شيء تقابله بالجاذبية العملاقة التي فيها، وأقسم الله تعالى بالليل إذا عسعس أي إذا أدبر، وأقسم الله تعالى بالصبح إذا تنفس أي بدأت تباشير النهار، جاء جواب القسم. لابد لكل قسم من جواب. جواب القسم في قوله عز وجل إنه لقول رسول كريم. إنه الضمير يعود على القرآن الكريم، فالقرآن الكريم يخبرنا ربنا عز وجل بأنه قول رسول كريم. هذه الآية بنصها تكررت في سورة الحاقة، يقول تعالى فلا أقسم بما تبصرون وما لا تبصرون إنه لقول رسول كريم. مع الفارق، الرسول الكريم في سورة التكوير هو جبريل عليه السلام، أما الرسول الكريم في سورة الحاقة فهو محمد صلى الله عليه وسلم. كيف عرفنا ذلك؟ بدلالة الآيات بعد هذه الآية في سورة الحاقة، يقول ربنا عز وجل: إنه لقول رسول كريم وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون ولا بقول كاهن قليلا ما تذكرون تنزيل من رب العالمين. ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين فما منكم من أحد عنه حاجزين. هذا الكلام عن من؟ عن النبي عليه الصلاة والسلام. لكن هنا في سورة التكوير يقول ربنا عز وجل: إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم أمين. هذا الكلام عن من؟ عن جبريل عليه السلام. إذن جبريل عليه السلام رسول كريم، ونبينا عليه الصلاة والسلام رسول كريم. هنا إشكال ظاهري في الآيتين التي في سورة الحاقة والتي في سورة التكوير. كيف يقول القرآن الكريم عن نبينا صلى الله عليه وسلم بأن القرآن قول رسول كريم، أي قول محمد عليه الصلاة والسلام، وكيف يقول عن جبريل عليه السلام لأن القرآن قوله إنه لقول رسول كريم في سورة التكوير؟ ونحن نعلم ونعتقد أن القرآن الكريم كلام الله، منه بدأ وإليه يعود، فالقرآن الكريم قول الله عز وجل. فكيف نفسر أن القرآن الكريم كما في سورة الحاقة قول محمد عليه الصلاة والسلام، وأن القرآن الكريم قول جبريل عليه السلام كما في سورة التكوير؟ المسألة سهلة بإذن الله. القرآن قول الله ابتداء، وسمع جبريل عليه السلام القرآن من الحق تبارك وتعالى. إذن القرآن قول الله ابتداء، والقرآن قول جبريل نيابة عن الله عز وجل. وسمع نبينا صلى الله عليه وسلم القرآن من جبريل، فالقرآن قول محمد صلى الله عليه وسلم نيابة عن جبريل. إذن زال الإشكال ولله الحمد والمنة. وصف الله تعالى جبريل في سورة التكوير في الآيات التي معنا بست صفات: عظيمة، جليلة، كريمة، سامية، تدل على مكانته. وصفه الله تعالى بأنه رسول وبأنه كريم، إنه لقول رسول كريم. ووصفه الله تعالى بأنه ذي قوة عند ذي العرش، صاحب قوة عند الله، وذو العرش هو الله عز وجل، ذو العرش المجيد، فعال لما يريد. ووصفه الله تعالى بأنه مكين، صاحب مكانة. ووصفه الله تعالى بأنه مطاع ثم، أي هناك في الملأ أعلى، أمين، وصفه بالأمانة. إذن هذه صفات جبريل كما ذكرت في سورة التكوير: رسول كريم مطاع ذي قوة عند ذي العرش مكين. بالرغم من هذه المنزلة فإن منزلة النبي عليه الصلاة والسلام أعلى. لماذا؟ لأنه لما ذكر النبي عليه الصلاة والسلام في سورة الحاقة أقسم أيضا، لكن بأي شيء؟ قال: فلا أقسم بما تبصرون وما لا تبصرون. أقسم بكل شيء، بما نراه وما لا نراه. لما ذكر جبريل عليه السلام في التكوير أقسم بثلاث أشياء فقط: فلا أقسم بالخنس، الجوار الكنس، والليل إذا عسعس، والصبح إذا تنفس. إذن هذا يدلك على عظم مكانة النبي عليه الصلاة والسلام، وأنها أعلى وأسمى من مكانة جبريل. ثم راحت الآيات تحدثنا عن النبي عليه الصلاة والسلام، وأنه ليس بمجنون كما ادعى كفار قريش وصاحبهم، ليس بغريب ولا طريد ولا ملصق ولا دعي، يعرفون أخلاقه، يعرفون أصله ومحتده، وهو أعقل الناس، فكيف يوصف بالجنون؟ ولقد رآه بالأفق المبين، رأى نبينا عليه الصلاة والسلام جبريل عليه السلام بالأفق المبين في غار حراء. ولم يرى النبي عليه الصلاة والسلام جبريل في الصورة الملكية إلا مرتين، مرة هنا ذكرت في غار حراء، ومرة في ليلة الإسراء والمعراج ذكرت في سورة النجم. ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى. ثم راحت الآيات تتحدث وتنعي على الكفار: فأين تذهبون؟ وما هو بقول شيطان الرجيم؟ لا، هو قرآن كريم قول الله عز وجل. فأين تذهبون؟ أين الطريق الذي تريدون أن تسلكوه؟ تركتم طريق الحق وجادة الصواب ورحتم في طرق تؤدي بكم إلى الهلاك، إن هو إلا ذكر للعالمين. القرآن ذكر للعالمين، ذكر بالتوحيد بالفطرة السليمة. وما تشاء لمن شاء منكم أن يستقيم، من أراد الاستقامة والطريق الذي يوصل إلى الجنة ومرضات الله فليتبع أوامر الله. وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. أسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا وإياكم لما يحبه ويرضاه، وأن يجعلنا وإياكم من عباده الصالحين المحسنين المخلصين المخلصين الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المؤمنين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.